بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. فيروز الديلمي رضي الله عنه.
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وطارت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرضه، ارتد عن الإسلام الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد بني أسد، وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء. أرسل كل منهم إلى قومه كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. كان الأسود العنسي كاهنا مشعوذا، أسود النفس مستطير الشر، شديد القوة ضخم الهيكل، وكان إلى ذلك فصيحا يخلب الألباب ببيانه، داهية قادرا على اللعب بعقول العامة بأباطيله وإغراء الخاصة بالمال والجاه والمناصب. وكان لا يظهر للناس إلا مقنعا لإحاطة نفسه بهالة من الغموض والهيبة. وكان النفوذ في اليمن إذ ذاك للأبناء، وعلى رأسهم فيروز الديلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبناء اسم يطلق على جماعة من الناس آباؤهم من الفرس الذين نزحوا من بلادهم إلى اليمن، وأمهاتهم من العرب. وقد كان كبيرهم باذان عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن من قبل كسرى عظيم الفرس، فلما استبان له صدق الرسول وسمو دعوته خلع طاعة كسرى ودخل هو وقومه في دين الله، فأقره النبي على ملكه وظل فيه إلى أن مات قبيل ظهور الأسود العنسي بزمن يسير. وكان أول من استجاب لدعوة الأسود العنسي قومه بنو مذحج، فوثب بهم على صنعاء وقتل واليها شهر بن باذان وتزوج من امرأته آذاد، ثم وثب من صنعاء على المناطق الأخرى فجعلت تتهاوى تحت ضرباته بسرعة مذهلة، حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت إلى الطائف وما بين البحرين والأحساء إلى عدن. وكان مما ساعد الأسود العنسي على خداع الناس واستمالتهم إليه دهاؤه الذي لا حدود له، فقد زعم لأتباعه أن له ملكا ينزل عليه بالوحي وينبئه بالمغيبات، وكان يؤكد هذا الزعم بعيونه الذين بثهم في كل مكان ليقفوا على أخبار الناس وينفذوا إلى أسرارهم ويتعرفوا إلى مشكلاتهم ويكشفوا عما يتلجلج في صدورهم من الأماني والآمال، ثم يأتوه بها سرا. فكان يواجه كل ذي حاجة بحاجته، ويبدأ كل صاحب مشكلة بمشكلته، ويأتي لأتباعه من العجائب والغرائب ما يذهل عقولهم ويحير أفهامهم، حتى غلظ أمره واستطارت دعوته كما تستطير النار المستعرة في الهشيم اليابس. ما كادت تبلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه أنباء ردة الأسود العنسي ووثوبه على اليمن، حتى سير نحو 10 من أصحابه برسائل إلى من يتوسم فيهم الخير من أصحاب السابقة في اليمن، يحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة العمياء بالإيمان والحزم، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة. فما من أحد بلغته رسالة النبي إلا لبى دعوته وهب لإنفاذ أمره. وكان أسبق الناس استجابة لندائه بطل قصتنا فيروز الديلمي ومن معه من الأبناء، فلنترك الكلام له ليروي لنا قصته الفذة الرائعة. قال فيروز: لم نرتب أنا ومن معي من الأبناء لحظة في دين الله، ولا وقع في قلب أي منا تصديق لعدو الله، وكنا نتحين الفرص للوثوب عليه والتخلص منه بكل سبيل. فلما وردت علينا وعلى أصحاب السابقة من المؤمنين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوى بعضنا ببعض، وهب كل منا يعمل في جهته. وكان الأسود العنسي قد داخله الغرور والكبر لما أصاب من نجاح، فتاه على قائد جيشه قيس بن عبد يغوث وتجبر، وتغير في معاملته له حتى صار قيس لا يأمن على نفسه من بطشه. فمضيت إليه أنا وابن عمي داذويه، وأبلغناه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوناه لأن يتغدى بالرجل قبل أن يتعشى به، فانشرح لدعوتنا صدره، وكشف لنا عن سره، ورآنا كأننا هبطنا عليه من السماء. فتعاهدنا نحن الثلاثة على أن نتصدى للمرتد الكذاب من الداخل، بينما يتصدى له إخواننا الآخرون من الخارج. واستقر رأينا على أن نشرك معنا ابنة عمي آذاد التي تزوج بها الأسود العنسي بعد قتل زوجها شهر بن باذان. مضيت إلى قصر الأسود العنسي، والتقيت بابنة عمي آذاد وقلت لها: يا ابنة العم، لقد عرفت ما أنزله هذا الرجل بك وبنا من الشر والضر، فلقد قتل زوجك وفضح نساء قومك وأهلك كثيرا من رجالهم وانتزع الأمر من أيديهم، وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا خاصة وإلى أهل اليمن عامة، يدعونا فيه إلى القضاء على هذه الفتنة، فهل لك أن تعينينا عليه؟ فقالت: أعينكم على أي شيء؟ فقلت: على إخراجه. فقالت: بل على قتله. فقلت: والله ما قصدت غير ذلك، ولكني خشيت أن أواجهك به. فقالت: والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، ما ارتبت في ديني طرفة عين، وما خلق الله رجلا أبغض إلي من هذا الشيطان، ووالله ما علمته منذ رأيته إلا فاجرا أثيما لا يرعى حقا ولا ينتهي عن منكر. فقلت: وكيف لنا بقتله؟ فقالت: إنه متحرز لنفسه، وليس في القصر مكان إلا والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا على البرية، فإذا أمسيتم فانقبوها في عتمة الليل، وستجدون في داخلها السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم، ثم ادخلوا عليه واقتلوه. فقلت: ولكن نقب حجرة في مثل هذا القصر ليس بالأمر الهين، فقد يمر بنا إنسان فيهتف ويستصرخ الحرس فيكون ما لا تحمد عقباه. فقالت: ما عدوت الحق، ولكم عندي رأي. قلت: ما هو؟ قالت: ترسل غدا رجلا تأتمنه على هيئة عامل، فآمره أنا بنقب الحجرة من الداخل حتى لا يبقى من النقب إلا شيء يسير، ثم تتمونه أنتم في الليل من الخارج بأيسر الجهد. فقلت: نعم الرأي ما رأيت. ثم انصرفت وأخبرت صاحبي بما اتفقنا عليه فباركوه، ومضينا من ساعتنا نعد للأمر عدته، ثم أفضينا إلى خاصة المؤمنين من أنصارنا بكلمة السر، ودعوناهم للتأهب، وجعلنا موعدنا معهم فجر اليوم التالي. ولما جن علينا الليل وأزف الوقت المحدد، مضيت مع صاحبي إلى مكان النقب، فكشفنا عنه وولجنا إلى داخل الحجرة، وتناولنا السلاح وأضأنا المصباح، ومضينا نحو مقصورة عدو الله، فإذا ابنة عمي واقفة ببابها، فأشارت إلي فدخلت عليه، فإذا هو نائم يغط في نومه، فأهويت بالشفرة على عنقه، فخار خوار الثور، واضطرب اضطراب البعير المذبوح. فلما سمع الحرس خواره أقبلوا على المقصورة وقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم ابنة عمي: انصرفوا راشدين، فإن نبي الله يوحى إليه. فانصرفوا. بقينا في القصر حتى طلع الفجر، فوقفت على سور من أسواره وهتفت: الله أكبر الله أكبر، ومضيت في الأذان حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن الأسود العنسي كذاب. وكانت هذه كلمة السر. فأقبل المسلمون على القصر من كل جانب، وهب الحرس مذعورين لما سمعوا الأذان، وتلاحم الفريقان بعضهم ببعض، فألقيت إليهم برأس الأسود من فوق أسوار القصر، فلما رآه أنصاره وهنوا وذهبت ريحهم، ولما أبصره المؤمنون كبروا وكروا على عدوهم، وقضي الأمر قبل طلوع الشمس. ولما أسفر النهار بعثنا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشره بمصرع عدو الله. فلما بلغ المبشرون المدينة وجدوا النبي صلوات الله وسلامه عليه قد فارق الحياة لليلته، غير أنهم ما لبثوا أن علموا أن الوحي بشره بمقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قتل الأسود العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: فيروز. فاز فيروز.
فيروز رجل مبارك من أهل بيت مباركين، محمد رسول الله. ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد، لا ليس نرضى عيننا من قريب أو بعيد.
ثابت بن قيس الأنصاري سيد من سادات الخزرج المرموقين، ووجه من وجوه يثرب المعدودين، وكان إلى ذلك ذكي الفؤاد حاضر البديهة، رائع البيان جهير الصوت، إذا نطق بز القائلين، وإذا خطب أسر السامعين. وهو أحد السابقين إلى الإسلام في يثرب، إذ ما كاد يستمع إلى آية الذكر الحكيم يرتلها الداعية المكي الشاب مصعب بن عمير بصوته الشجي وجرسه الندي، حتى أسر القرآن سمعه بحلاوة وقعه، وملك قلبه برائع بيانه، وخلب لبه بما حفل به من هدي وتشريع، فشرح الله صدره للإيمان، وأعلى قدره ورفع ذكره بالانضواء تحت لواء نبي الإسلام. ولما قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة مهاجرا، استقبله ثابت بن قيس في كوكبة كبيرة من فرسان قومه أكرم استقبال، ورحب به وبصاحبه الصديق أجمل ترحيب، وخطب بين يديه خطبة بليغة افتتحها بحمد الله جل وعز والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه، واختتمها بقوله: وإنا نعاهدك يا رسول الله على أن نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا ونساءنا، فما لنا لقاء ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجنة. فما كادت كلمة الجنة تصافح آذان القوم حتى أشرقت وجوههم بالفرحة وزهت قسماتهم بالبهجة، وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. ومنذ ذلك اليوم جعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثابت بن قيس خطيبة، كما كان حسان بن ثابت شاعرة، فصار إذا جاءته وفود العرب لتفاخره أو تناظره بألسنة الفصحاء المقاول من خطبائها وشعرائها، ندب لهم ثابت بن قيس لمصاولة الخطباء، وحسان بن ثابت لمفاخرة الشعراء. ولقد كان ثابت بن قيس مؤمنا عميق الإيمان، تقيا صادق التقوى، شديد الخشية من ربه، عظيم الحذر من كل ما يغضب الله جل وعز. فلقد رآه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم هلعا جزعا ترتعد فرائصه خوفا وخشية، فقال: ما بك يا أبا محمد؟ فقال: أخشى أن أكون قد هلكت يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: لقد نهانا الله جل وعز عن أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأجدني أحب الزهو. فما زال الرسول صلوات الله وسلامه عليه يهدئ من روعه حتى قال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فأشرق وجه ثابت بهذه البشرى وقال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من شدة حبه له وفرط تعلقه به ولزم بيته حتى لا يكاد يبرحه إلا لأداء المكتوبة، فافتقده النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: من يأتيني بخبره؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وذهب إليه فوجده في منزله محزونا منكسا رأسه، فقال: ما شأنك يا أبا محمد؟ قال: شر. قال: وما ذاك؟ قال: إنك تعرف أني رجل جهير الصوت، وأن صوتي كثيرا ما يعلو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل من القرآن ما تعلم، وما أحسبني إلا قد حبط عملي وأنني من أهل النار. فرجع الرجل إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأخبره بما رأى وما سمع، فقال: اذهب إليه وقل له: لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فكانت هذه بشارة عظمى لثابت ظل يرجو خيرها طوال حياته. وقد شهد ثابت بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى بدر، وأقحم نفسه في غمار المعارك طلبا للشهادة التي بشره بها النبي، فكان يخطئها في كل مرة وهي قاب قوسين منه أو أدنى، إلى أن وقعت حروب الردة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب على عهد الصديق رضي الله عنه. وقد كان ثابت بن قيس إذ ذاك أميرا لجند الأنصار، وسالم مولى أبي حذيفة أميرا لجند المهاجرين، وخالد بن الوليد قائدا للجيش كله أنصاره ومهاجريه ومن فيه من أبناء البوادي. ولقد كانت الريح والدولة في جل المعارك لمسيلمة ورجاله على جيوش المسلمين، حتى بلغ بهم الأمر أن اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد وهموا بقتل زوجته أم تميم، وقطعوا حبال الفسطاط ومزقوه شر ممزق. فرأى ثابت بن قيس يوم ذاك من تضعضع المسلمين ما شحن قلبه أسا وكمدا، وسمع من تنابزهم ما ملأ صدره هما وغما، فأبناء المدن يرمون أهل البوادي بالجبن، وأهل البوادي يصفون أبناء المدن بأنهم لا يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب. عند ذلك تحنط ثابت وتكفن ووقف على رؤوس الأشهاد وقال: يا معشر المسلمين، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس ما عودتم أعداءكم من الجرأة عليكم، وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال لهم. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء من الشرك، يعني مسيلمة وقومه، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم هب هبة الأسد الضاري كتفا لكتف مع الغر الميامين البراء بن مالك الأنصاري وزيد بن الخطاب أخي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم وغيرهم من المؤمنين السابقين، وأبلى بلاء عظيما ملأ قلوب المسلمين حمية وعزما، وشحن أفئدة المشركين وهنا ورعبا، وما زال يجارد في كل اتجاه ويضارب بكل سلاح حتى أثخنته الجراح، فخر صريعا على أرض المعركة قرير العين بما كتب الله له من الشهادة التي بشره بها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلوج الصدر بما حقق الله على يديه للمسلمين من النصر. وكانت على ثابت درع نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فنزعها عنه وأخذها لنفسه. وفي الليلة التالية لاستشهاده رآه رجل من المسلمين في منامه فقال للرجل: أنا ثابت بن قيس، فهل عرفتني؟ قال: نعم. فقال: إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعها. إني لما قتلت بالأمس ما مر بي رجل من المسلمين صفته كذا وكذا، فأخذ درعي ومضى بها نحو خبائه في أقصى المعسكر من الجهة الفلانية، ووضعها تحت قدر الله، ووضع فوق القدر رحلا. فأتي خالد بن الوليد وقل له أن يبعث إلى الرجل من يأخذ الدرع منه، فهي ما تزال في مكانها. وأوصيك بأخرى، فإياك أن تقول هذا حلم نائم فتضيعها. قل لخالد إذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل له إن على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا، وإن فلانا وفلانا من رقيقه عتيقان، فليقض ديني وليحرر غلامي. فاستيقظ الرجل فأتى خالد بن الوليد فأخبره بما سمع وما رأى، فبعث خالد من يحضر الدرع من عند آخذها، فوجدها في مكانها وجاء بها كما هي. ولما عاد خالد إلى المدينة حدث أبا بكر رضي الله عنه بخبر ثابت بن قيس ووصيته، فأجاز الصديق وصيته، وما عرف أحد قبله ولا بعده أجيزت وصيته بعد موته سواه. رضي الله عن ثابت بن قيس وأرضاه، وجعل في أعلى عليين مثواه.
ما أجيزت وصية امرئ أوصى بها بعد موته سوى وصية ثابت بن قيس. طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيننا نوم قريب.
كان طلحة بن عبيد الله التيمي يمضي مع قافلة من قوافل قريش في تجارة له إلى بلاد الشام، فلما بلغت القافلة مدينة بصرى هب الشيوخ من تجار قريش إلى سوقها العامرة يبيعون ويشترون. وعلى الرغم من أن طلحة كان شابا حدثا ليس له مثل خبرتهم في التجارة، إلا أنه كان يملك من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة ما يتيح له منافستهم والفوز من دونهم بأفضل الصفقات. وفيما كان طلحة يروح ويغدو في السوق التي تموج بالوافدين عليها من كل مكان، حدث له أمر لم يكن سببا في تغيير مجرى حياته كلها فحسب، وإنما كان بشيرا بتغيير سير التاريخ كله. فلنترك الكلام لطلحة بن عبيد الله ليروي لنا قصته المثيرة. قال طلحة: بينما نحن في سوق بصرى إذا راهب ينادي في الناس: يا معشر التجار، سألوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ وكنت قريبا منه، فبادرت إليه وقلت: نعم أنا من أهل الحرم. فقال: هل ظهر فيكم أحمد؟ فقلت: ومن أحمد؟ فقال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يظهر فيه، وهو آخر الأنبياء، يخرج من أرضكم من الحرم ويهاجر إلى أرض ذات حجارة سود ونخيل وسباخ ينز منها الماء، فإياك أن تسبق إليه يا فتى. قال طلحة: فوقعت مقالته في قلبي، فبادرت إلى مطاياي فرحلتها، وخلفت القافلة ورائي، ومضيت أهوي هويا إلى مكة. فلما بلغتها قلت لأهلي: أكان من حدث بعدنا في مكة؟ قالوا: نعم، قام محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، وقد تبعه ابن أبي قحافة يريدون أبا بكر. قال طلحة: وكنت أعرف أبا بكر، فقد كان رجلا سهلا محببا موطأ الأكناف، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة، وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وحفظه لأنسابها. فمضيت إليه وقلت له: أحقا ما يقال من أن محمد بن عبد الله أظهر النبوة وأنك اتبعته؟ قال: نعم، وجعل يقص علي من خبره ويرغبني في الدخول معه. فأخبرته خبر الراهب فدهش له وقال: هلم معي إلى محمد لتقص عليه خبرك ولتسمع ما يقول ولتدخل في دين الله. قال طلحة: فمضيت معه إلى محمد فعرض علي الإسلام وقرأ علي شيئا من القرآن وبشرني بخيري الدنيا والآخرة، فشرح الله صدري إلى الإسلام، وقصصت عليه قصة راهب بصرى فسر بها سرورا بدا على وجهه، ثم أعلنت بين يديه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فكنت رابع ثلاثة أسلموا على يدي أبي بكر. وقع إسلام الفتى القرشي على أهله وذويه وقوع الصاعقة، وكان أشدهم جزعا لإسلامه أمه، فقد كانت ترجو أن يسود قومه لما يتمتع به من كريم الشمائل وجليل الخصائل. وقد بادر إليه قومه ليثنوه عن دينه، فوجدوه كالطود الراسخ الذي لا يتزعزع، فلما يئسوا من إقناعه بالحسنى لجأوا إلى تعذيبه والتنكيل به. حدث مسعود بن خراش قال: بينما كنت أسعى بين الصفا والمروة، إذا أناس كثير يتبعون فتى أوثقت يداه إلى عنقه، وهم يهرولون وراءه ويدفعونه في ظهره ويضربونه على رأسه، وخلفهم امرأة عجوز تسبه وتصيح به، فقلت: ما شأن هذا الفتى؟ فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله، صبأ عن دينه وتبع غلام بني هاشم. فقلت: ومن هذه العجوز التي وراءه؟ فقالوا: هي الصعبة بنت الحضرمي أم الفتى. ثم إن نوفل بن خويلد الملقب بأسد قريش قام إلى طلحة بن عبيد الله فأوثقه في حبل، وأوثق معه أبا بكر الصديق، وقرنهما معا وأسلمهما إلى سفهاء مكة ليذيقوهما أشد العذاب. لذلك دعي طلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق بالقرينين. ثم جعلت الأيام تدور والأحداث تتلاحق، وطلحة بن عبيد الله يزداد مع الأيام اكتمالا، وبلاؤه في سبيل الله ورسوله يكبر ويتعاظم، وبره بالإسلام والمسلمين ينمو ويتسع، حتى أطلق عليه المسلمون لقب الشهيد الحي، ودعاه الرسول عليه الصلاة والسلام بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض. ولكل من هذه الألقاب قصة لا تقل روعة عن أخواتها. أما قصة تلقيبه بالشهيد الحي فكانت يوم أحد، حين انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه غير 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله من المهاجرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد هو ومن معه في الجبل، فلحقت به عصبة من المشركين تريد قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: نعم أنت. فقاتل الأنصاري حتى قتل، ثم صعد الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه فلحقه المشركون، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: نعم أنت. ثم قاتل الأنصاري حتى قتل أيضا، وتابع الرسول صعوده فلحق به المشركون، فلم يزل يقول مثل قوله، ويقول طلحة: أنا يا رسول الله، فيمنعه النبي ويأذن لرجل من الأنصار حتى استشهدوا جميعا، ولم يبق معه إلا طلحة، فلحق به المشركون، فقال لطلحة: الآن نعم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد كسرت رباعيته وشج جبينه وجرحت شفته وسال الدم على وجهه وأصابه الإعياء، فجعل طلحة يكر على المشركين حتى يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلب إلى النبي فيرقى به قليلا في الجبل، ثم يسنده إلى الأرض ويكر على المشركين من جديد، وما زال كذلك حتى صدهم عنه. قال أبو بكر: وكنت آنئذ أنا وأبو عبيدة بن الجراح بعيدين عن رسول الله، فلما أقبلنا عليه نريد إسعافه قال: اتركاني وانصرفا إلى صاحبكما، يريد طلحة، فإذا طلحة تنزف دماؤه وفيه 74 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وإذا هو قد قطعت كفه وسقط في حفرة مغشيا عليه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان الصديق رضوان الله عليه إذا ذكر أحد يقول: ذلك يوم كله لطلحة. هذه هي قصة نعت طلحة بن عبيد الله بالشهيد الحي. أما تلقيبه بطلحة الخير وطلحة الجود فله 100 قصة وقصة. من ذلك أن طلحة كان تاجرا واسع التجارة عظيم الثراء، فجاءه ذات يوم مال من حضرموت مقداره 700,000 درهم، فبات ليلته وجلا جزعا محزونا. فدخلت عليه زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وقالت: ما بك يا أبا محمد؟ لعله رابك منا شيء. فقال: لا، ولنعم حليلة الرجل المسلم أنت، ولكن تفكرت منذ الليلة وقلت: ما ظن رجل بربه إذا كان ينام وهذا المال في بيته؟ قالت: وما يغمك منه؟ أين أنت من المحتاجين من قومك وأخلائك؟ فإذا أصبحت فقسمه بينهم. فقال: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق. فلما أصبح جعل المال في صرر وجفان وقسمه بين فقراء المهاجرين والأنصار. وروي أيضا أن رجلا جاء إلى طلحة بن عبيد الله يطلب رفده، وذكر له رحما تربطه به، فقال طلحة: هذه رحم ما ذكرها لي أحد من قبل، وإن لي أرضا دفع لي فيها عثمان بن عفان 300,000، فإن شئت خذها، وإن شئت بعتها لك منه 300,000 وأعطيتك الثمن. فقال الرجل: بل آخذ ثمنها. فأعطاه إياه. هنيئا لطلحة الخير والجود هذا اللقب الذي خلعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه ونور له في قبره.
من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. محمد رسول الله. أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه:
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
لا ريب في أنك تعرف هذا النجم المتألق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل في أمة الإسلام أحد لا يعرف أبا هريرة؟ لقد كان الناس يدعونه في الجاهلية عبد شمس، فلما أكرمه الله بالإسلام وشرفه بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما اسمك؟ فقال: عبد شمس. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبد الرحمن. فقال: نعم، عبد الرحمن، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أما تكنيته بأبي هريرة فسببها أنه كانت له في طفولته هرة صغيرة يلعب بها، فجعل لداته ينادونه أبا هريرة، وشاع ذلك وذاع حتى غلب على اسمه. فلما اتصلت أسبابه بأسباب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعل يناديه كثيرا بأبي هر إيناسا له وتحببا، فصار يؤثر أبا هر على أبي هريرة ويقول: ناداني بها حبيبي رسول الله. والهر ذكر، والهريرة أنثى، والذكر خير من الأنثى. أسلم أبو هريرة على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، وظل في أرض قومه دوس إلى ما بعد الهجرة 6 سنين، حيث وفد مع جموع من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد انقطع الفتى الدوسي لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فاتخذ المسجد مقاما والنبي معلما وإماما، إذ لم يكن له في حياة النبي زوج ولا ولد، وإنما كانت له أم عجوز أصرت على الشرك، فكان لا يفتأ يدعوها إلى الإسلام إشفاقا عليها وبرا بها، فتنفر منه وتصده، فيتركها والحزن عليها يفري فؤاده فريا. وفي ذات يوم دعاها إلى الإيمان بالله ورسوله، فقالت في النبي عليه الصلاة والسلام قولا أحزنه وأمضه، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال إني كنت لا أفتر عن دعوة أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله جل وعز أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. فدعا لها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة فمضيت إلى البيت فإذا الباب قد رد، وسمعت خضخضة الماء، فلما هممت بالدخول قالت أمي مكانك يا أبا هريرة، ثم لبست ثوبها وقالت أدخل، فدخلت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح كما بكيت قبل ساعة من الحزن، وقلت أبشر يا رسول الله، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. وقد أحب أبو هريرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا خالط لحمه ودمه، فكان لا يشبع من النظر إليه ويقول ما رأيت شيئا أملح ولا أصبح من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لكأن الشمس تجري في وجهه. وكان يحمد الله تبارك وتعالى على أن من عليه بصحبة نبيه واتباع دينه، فيقول الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أولع أبو هريرة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أولع بالعلم وجعله ديدنه وغاية ما يتمناه. حدث زيد بن ثابت قال بينما أنا وأبو هريرة وصاحب لي في المسجد ندعو الله تعالى ونذكره، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل نحونا حتى جلس بيننا، فسكتنا، فقال عودوا إلى ما كنتم عليه. فدعوت الله أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل الرسول يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام آمين. فقلنا ونحن نسأل الله علما لا ينسى، فقال سبقكم بها الغلام الدوسي. وكما أحب أبو هريرة العلم لنفسه فقد أحبه لغيره. ومن ذلك أنه مر ذات يوم بسوق المدينة فهاله انشغال الناس بالدنيا واستغراقهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فوقف عليهم وقال ما أعجزكم يا أهل المدينة؟ فقالوا وما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة؟ فقال ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا، ألا تذهبون وتأخذون نصيبكم؟ فقالوا وأين هو يا أبا هريرة؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فلما رأوه قالوا يا أبا هريرة لقد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر شيئا يقسم. فقال لهم أوما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون في الحلال والحرام. فقال ويحكم، ذلك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عانى أبو هريرة بسبب انصرافه للعلم وانقطاعه لمجالس رسول الله ما لم يعانه أحد من الجوع وخشونة العيش. روى عن نفسه قال إنه كان يشتد بي الجوع حتى إني كنت أسأل الرجل من أصحاب رسول الله عن الآية من القرآن وأنا أعلمها كي يصحبني معه إلى بيته فيطعمني. وقد اشتد بي الجوع ذات يوم حتى شددت على بطني حجرا، فقعدت في طريق الصحابة، فمر بأبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، وما سألته إلا ليدعوني فما دعاني. ثم مر بي عمر بن الخطاب فسألته عن آية فلم يدعني أيضا، حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما بي من الجوع، فقال: أبو هريرة؟ قلت: لبيك يا رسول الله، وتبعته. فدخلت معه البيت فوجد قدحا فيه لبن، فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ قالوا: أرسل به فلان إليك. فقال: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم، فساءني إرساله إياي لدعوتهم. وقلت في نفسي: ما يفعل هذا اللبن مع أهل الصفة؟ وكنت أرجو أن أنال منه شربة أتقوى بها ثم أذهب إليهم. فأتيت أهل الصفة ودعوتهم فأقبلوا، فلما جلسوا عند رسول الله قال: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، إلى أن شربوا جميعا. فناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلي مبتسما وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاشرب. فشربت. ثم قال: اشرب. فشربت. وما زال يقول: اشرب. فأشرب حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. فأخذ الإناء وشرب من الفضلة. لم يمض زمن طويل على ذلك حتى فاضت الخيرات على المسلمين وتدفقت عليهم غنائم الفتح، فصار لأبي هريرة مال ومنزل ومتاع وزوج وولد، غير أن ذلك كله لم يغير من نفسه الكريمة شيئا، ولم ينسه أيامه الخالية. فكثيرا ما كان يقول: نشأت يتيما، وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني، فكنت أخدم القوم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فزوجنيها الله. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما، وصير أبا هريرة إماما. وقد ولي أبو هريرة المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان أكثر من مرة، فلم تبدل الولاية من سماحة طبعه وخفة ظله شيئا. فقد مر بأحد طرق المدينة وهو وال عليها، وكان يحمل الحطب على ظهره لأهل بيته، فمر بثعلبة بن مالك فقال له: أوسع الطريق للأمير يا ابن مالك. فقال له: يرحمك الله، أما يكفيك هذا المجال كله؟ فقال له: أوسع الطريق للأمير وللحزمة التي على ظهره. وقد جمع أبو هريرة إلى وفرة علمه وسماحة نفسه التقى والورع، فكان يصوم النهار ويقوم ثلث الليل، ثم يوقظ زوجته فتقوم ثلثه الثاني، ثم توقظ هذه ابنتها فتقوم ثلثه الأخير، فكانت العبادة لا تنقطع في بيته طوال الليل. وقد كانت لأبي هريرة جارية زنجية، فأساءت إليه وغمت أهله، فرفع السوط عليها ليضربها به، ثم توقف وقال: لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتنا، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك وأنا أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة لله عز وجل. وكانت ابنته تقول له: يا أبتي، إن البنات يعيرنني، فيقول: لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ فيقول: يا بنية، قولي لهن: إن أبي يخشى علي حر اللهب. ولم يكن امتناع أبي هريرة عن تحلية ابنته ظنا بالمال أو حرصا عليه، إذ كان جوادا سخي اليد في سبيل الله. فقد بعث إليه مروان بن الحكم 100 دينار ذهبا، فلما كان الغد أرسل إليه يقول: إن خادمي غلط فأعطاك الدنانير، وأنا لم أردك بها، وإنما أردت غيرك. فسقط في يد أبي هريرة وقال: أخرجتها في سبيل الله، ولم يبت عندي منها دينار، فإذا خرج عطائي فخذها منه. وإنما فعل ذلك مروان ليختبره، فلما تحرى الأمر وجده صحيحا. وقد ظل أبو هريرة ما امتدت به الحياة برا بأمه، فكان كلما أراد الخروج من البيت وقف على باب حجرتها وقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا عاد إلى بيته فعل مثل ذلك. وقد كان أبو هريرة يحرص أشد الحرص على دعوة الناس إلى بر آبائهم وصلة أرحامهم، فقد رأى ذات يوم رجلين أحدهما أسن من الآخر يمشيان معا، فقال لأصغرهما: ما يكون هذا الرجل منك؟ قال: أبي. فقال له: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. ولما مرض أبو هريرة مرض الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكنني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد. لقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنة أو النار، ولا أدري في أيهما أكون. وقد عاده مروان بن الحكم فقال له: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال: اللهم إني أحب لقاءك، فأحب لقائي وعجل لي فيه. فما كاد يغادر مروان داره حتى فارق الحياة. رحم الله أبا هريرة رحمة واسعة، فقد حفظ للمسلمين ما يزيد على 1609 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
حفظ أبو هريرة لأمة الإسلام ما يزيد على 1600 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤرخون:
بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر.